السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من سلطة خضراء، حلقة بعد غياب قصير. الحقيقة الغياب كثيرا ما يكون مفيدا، يعني كان في مثل مصري كده يقول لك ابعد حبة تزيد محبة، يعني كل ما بتبعد شوية ممكن محبتك تزيد، بس مثل حبتك أنت ومحبة الناس عندك تزيد. محبتي عند الناس ده أمر بينكم يعني يخصكم، أما عندي فبالفعل الغياب زاد من المحبة. كنت أتخيل أن محبتي لكم قد وصلت منتهاها، لكن في هذا الغياب اكتشفت أن محبتي لكم لا زالت في بدايتها، لازلت أبدأ محبتي لكم. الحقيقة يعلم الله يعني كم اشتقت لهذا المكان، وكم اشتقت لهذه القناة، وكم اشتقت لهذا الاستوديو، وكم اشتقت لمقابلة حضراتكم والاستمتاع بالتواجد هذه الفترة مع حضراتكم. الحقيقة فترة الأجازة كانت فترة مفيدة جدا، كانت فترة شديدة الأهمية، كانت فترة مليئة بالخواطر. هنعيش النهاردة إن شاء الله مع بعض هذه الخواطر، هنطوف معها في هذه الفترة التي سنعيشها معا إن شاء الله. لكن أول خاطر سريع أقوله قبل ما نطلع الفاصل، خاطر بأكده باستمرار وبحسه باستمرار كل ما بيحصل الغياب. هذا الخاطر أنا فكرت إن أنا أعمله محور الحلقة، فكرت إن أنا أخلي الحلقة عن موضوع معين هنقوله بعد ما أقول الجملة اللي أنا طلعت بيها، أول جملة طلعت بيها في هذه الفترة، وأقول لكم أنا كنت عايز أعمل الموضوع عن إيه. الجملة أقول فيها: إلف النعمة ينسيها، إلف النعمة ينسيها، وعدم شكر النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. إلف النعمة ينسيها، وعدم شكر النعمة أو جحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. الواحد لما بيألف النعمة، بتستمر النعمة معاه فترات طويلة، ممكن يألفها فينساها، أو على الأقل ما يبقاش مدرك قد إيه النعمة دي عظيمة وجميلة ورائعة. وكذلك في كل النعمة اللي احنا بنعيش معها، وده اللي أنا أدركته وبأدركه دائما في فترات الأجازات في هذه النعمة، نعمة وجودي مع حضراتكم. أحيانا بالفعل الواحد لما بيألف النعمة فترة ممكن ما يحسش قد إيه هي رائعة، قد إيه هي كبيرة، لكن لما يبعد عنها فترة ويفتقدها فترة يحس قد إيه النعمة اللي ربنا بيديها له كبيرة. في نفس الوقت جحود النعمة، عدم أداء الحق شكر النعمة اللي ربنا بيديها لنا، إما أن يفقدها حلاوتها، موجودة وعايش بيها وكل حاجة بس مش حاسس بحلاوتها، وإما أن يزيلها، لأنه كثيرا ما يزيل الجحود النعم. وحتى إذا بقيت النعم مع الجحود فإن الله يفقدنا حلاوة الاستمتاع بها. إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها وإما أن يزيلها. أتمنى ليا ده الموضوع اللي كنت عايز أعمله، كنت عايز أعمل حلقة كاملة عن الشكر، شكر الناس وشكر الله. لكن الحقيقة أنا عادة لما برجع بعد حلقة فترة غياب بحب أن أنا أفتح الاتصالات من أول الحلقة، وعشان كده ما حبيتش أن أنا أعمل موضوع متكامل نعيش معاه الحلقة كلها، لكن إن شاء الله هيبقى لنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع. أسأل الله ألا نكون ممن ينسوا النعم بإلفها، وأسأل الله ألا نكون ممن يفقدوا نعمهم حلاوتها أو يزيلوها عن أنفسهم بجحودها. حلقتنا النهاردة زي ما قلنا هي حلقة خواطر، هنعيش من أول الحلقة مع الخواطر، هنعيش مع اتصالات حضراتكم من أول الحلقة، يعني احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع هنبدأ مباشرة على طول نستقبل اتصالات حضراتكم، بحيث نعيش ما بين الخواطر وما بين التواصل مع حضراتكم إن شاء الله. فممكن من دلوقتي تبدأوا تجربوا الاتصال علينا وتتواصلوا معنا إن شاء الله. وبنذكر برضو بصفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، بننتظر تواصلكم معنا عليها باستمرار إن شاء الله. يلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض، وخواطر واتصالات فانتظروا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وآثر من عطايا.
أهلا ومرحبا بكم. الحقيقة أول خاطر هنتكلم عنه النهاردة هو خاطر يمكن يكون يغير وجه الحياة. وضعت لهذا الخاطر عنوان: الحب الصادق والصدق المحبوب. الحب الصادق والصدق المحبوب. الحياة شكلها يتغير تماما، ومعانيها تتغير وأحاسيسها تتغير إذا تحلينا بهاتين الصفتين، أو إذا شعرنا بهذين المعنيين. الحب الصادق، أن تمتلئ قلوبنا بالحب الصادق، بالحب الصادق للناس حتى الذين لا نعرفهم، بالحب الصادق لأعمالنا، بالحب الصادق لقيمنا ومبادئنا، بالحب الصادق لنبينا، بالحب الصادق لربنا. الحب الصادق لما بيبلأ قلب الإنسان كما يقولون الحب يحول التراب تبرا، التراب يتحول كأنه بقى ذهب. والله يا جماعة شعوري هذا شعرته، وإحنا في هذه الفترة وأنا شعرت بحب لحضراتكم وشعرت بحب حضراتكم من خلال الاتصالات والرسائل وهذه الأمور، شعرت قد إيه الحب الصادق يغير مجرى الحياة. يا جماعة لو استطعنا أن نحب كل شيء في هذه الحياة سيتغير تماما وجه الحياة. الحب الصادق يغير وجه الحياة. والصدق المحبوب، الصدق بكل صوره، الصدق مع النفس، الصدق مع الذات، الصدق مع الله. الإنسان حينما يصدق ويكون محبا لهذا الصدق ويتعامل بصدق مع الآخرين، سر نجاح أمور كثيرة الصدق. إذا صدقت مع الناس صدقك الناس، إذا أنت ظهرت مع الناس صادق وتتعامل معهم صادق في مشاعرك، صادق في أقوالك، صادق في أحاسيسك، صادق في كل شيء تفعله معهم، صادق في محبتك، لو أنت تعاملت مع الناس بهذا الصدق الحياة هتتغير تماما، وحتجد محبة الناس لك تتضاعف، وحتجد أنك تشعر بارتياح، تشعر بثقة، تشعر بطمأنينة، تشعر وكأن شكل الحياة كله قد تغير. الحب الصادق والصدق المحبوب. جرب أن تحب بصدق، وجرب أن تصدق بحب، فستجد الحياة تصدق معك، ستجد تشعر وكأن الحياة نفسها قد أصبحت تحبك. الخطيرة الأولى هي بالحب الصادق وبالصدق المحبوب تتغير وجه الحياة. عايز الناس تحبك؟ حبهم، بس بشرط كن صادقا في حبهم وكن صادقا معهم. لو صدقت في حبهم وصدقت معهم لأحبوك. تعمل عمل تريد أن تنجح فيه، أحب هذا العمل وكن صادقا في حبك له وستنجح فيه. وهكذا في كل جانب من جوانب الحياة، الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران تماما وجه الحياة. دي خطرتنا الأولى. الخطرة الثانية مهمة جدا، وهي بعنوان الحاجة. الحاجة يعني إيه الحاجة؟ بذكر بس حضراتكم إن إحنا بنبدأ من دلوقتي استقبال اتصالات حضراتكم، ومعانا أول اتصال. منار، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام، اتفضلي منار، اتفضلي وطي صوت التلفزيون واتفضلي.
ايوه مع حضرتك.
يا اتفضلي.
طيب ممكن اطلب معلش من حضرتك طلب؟
اتفضلي.
هو ممكن اطلب بس رقم حضرتك عشان في موضوع مهم كنت عايزه اكلم حضرتك فيه.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله، شكرا. برضه يا جماعه، طيب الحاجه سناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيكم أستاذ أشرف.
ربنا يكرمك.
وعود طيب لصلاة خضراء.
ربنا يخليك.
وما ينفعش أبدا غياب صلاة خضراء، فلا غنى لأي إنسان عنها. ونعم الشكر واجب ودائما وأبدا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأيضا استحضار النية لكل عمل يجعلنا دائما وأبدا نتذكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يقول جل في علاه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نفعنا الله بصلاة خضراء، فيها من النفع والإفادة ما ليس في غيرها، وهذا بفضل الله موجود بين أيدينا في الإسلام، وهي إما لنفع وفائدة الجسم فالعقل السليم في الجسم السليم، وإما لنفع وفائدة الروح. وهل تحيا الروح إلا بحياة القلب؟ فإن كان القلب سليما صالحا كما في القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم صلحت الأقوال والأفعال والأحوال وكل هذا وزيادة عندنا في ديننا، وتناسب كل الأعمار والثقافات بل الناس أجمعين إلى يوم الدين. فمائدة الرحمن عامرة بكل ما لذ وطاب من مأكل وشراب، فهذا حمد وذاك تسبيح وتهليل، وصلاة على الحبيب وكثير كثير، فكثر خير الله وزاد وفاض، فهل من آخذ وشارب وخير زاد؟ فهلموا وسارعوا من قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم أعنا أجمعين وتوفانا مسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خير، ربنا يكرمك حاجة سناء. نعود لخواطرنا. الخطيرة الأولى كانت قبل الفاصل: إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. الخطيرة الثانية كان عنوانها: الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران وجه الحياة، كن محبا صادقا تتغير حياتك. الخطيرة الثالثة هي الحاجة. كان في جملة دارجة كده معروفة، يقول لك الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. الحقيقة أنا مش مقتنع إن هي بس أمه، ده هي أمه وأبوه وخالته وجدته، كل حاجة. الحاجة الحقيقة، وعايزين نوسع معنى الحاجة. الحاجة حتى في الدين بتاخد شكل الافتقار، يعني لما تحس إنك أنت بتشعر بإنك محتاج ربنا قوي، يعني ده تخيل حس لما بتكون محتاج ربنا قوي أو في ابتلاء شديد، شوف إزاي الدعاء بيبقى شديد قوي قوي لأقصى درجة. شوف لما تكون محتاج إنك أنت تذاكر لأن في امتحان قرب، قد إيه الجهد بيبقى أكبر. الحاجة لازم الإنسان في حياتي. شوف يا جماعة، قبل ما نقول عناصر النجاح في أي شيء، لابد أن نشعر بالاحتياج. بالاحتياج، يمكن في واحد قصة مشهورة لواحد ذهب لأحد الحكماء وقاله إن هو عايز ينجح في حياته ويتفوق، فخده نزل راسه في المية، نزل راسه في المية وضغط عليه في المية جامد، فقعد هيموت. فبعد فترة رفعه وقال له جملة جميلة قوي، قال له: عندما تكون حاجتك أو رغبتك في النجاح كحاجتك للهواء وأنت تحت الماء فسوف تنجح. الاحتياج، إنك تبقى حس إنك أنت محتاج الحاجة دي قوي، إنك محتاج توصل للحاجة دي قوي. عشان كده إذا كنت عايز تنجح في أي شيء فلابد أن تشعر نفسك بالحاجة. طب إزاي نشعر أنفسنا بالحاجة؟ إذا كنت تريد أن تنجح في علاقتك مع الله فاعلم كم أنت محتاج إليه. تذكر دايما قد إيه أنت إنسان ضعيف، قد إيه ممكن حياتك تتغير في لحظة، وفي اللحظة دي تبقى قد إيه محتاج ربنا يقف جنبك. فأنت دايما إنسان دائما مفتقر إلى الله، دائما محتاج إلى الله. دايما أشعر نفسك بهذا الاحتياج، وتذكر المواقف اللي ممكن تمر عليك وتحتاج فيها الله، وتشعر بالخجل إن أنت ما بتلجأش إلى الله غير في الابتلاءات والمحن. للأسف في كتير كده لا يلجأ إلى الله إلا في الابتلاء والمحن. أما إذا كانت الدنيا ماشية بشكل جميل وطيب فخلاص بقى كأن الله، يعني معاذ الله، كأن الله بالنسبة له ما فيش حاجة إليه ولا افتقار. أشعر نفسك بحاجتك إلى الله وقدر احتياجك إلى الله، هتجد علاقتك بالله تتحسن جدا. أشعر نفسك باحتياجك إلى النجاح، قد إيه أنا محتاج إن أنا أتفوق، محتاجه عشان سمعتي تبقى طيبة بين الآخرين، محتاجه عشان أثق في نفسي أكتر، محتاجه عشان الناس اللي حواليا يقدروني أكتر، محتاجه عشان أصنع مستقبلي بشكل أفضل. أنت محتاجه، فبالتالي لما تشعر بهذا الاحتياج أنت تبذل أقصى جهد من أجل هذا الأمر. الشعور بالاحتياج يا جماعة، الشعور بالاحتياج. دائما تخيل نفسك وانت بتدعي وانت محتاج، شوف دعائك بيبقى عامل ازاي، وانت بتدعي وانت مش محتاج كيف يكون الدعاء. اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد حتى تصل اليه. قاعدة هي: اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد حتى تصل اليه، وكلما احسست بالاحتياج اكثر كلما زاد جهدك اكثر، فكلما زادت فرصك في الوصول اليه اكثر. لكن إذا لم تشعر باحتياجك للأمر فلن تبذل الجهد الكافي للوصول إليه. أشعر نفسك بالاحتياج. شوفوا الناس اللي عملوا دراسة جميلة قوي، وجدوا أن المتزوجين قدرتهم على تحصيل المال أكبر من غير المتزوجين. دراسة أثبتت كده. ليه؟ لأن اللي بيتزوج بيحس أنه محتاج، تزوج عنده أولاد عايز ينفق، خلاص هو مضطر بقى مسؤول عن أسرة ولازم ينفق، فإحساسه بالاحتياج أكتر لسه من مش متزوج، فعادي هو الواحد بطوله زي ما بيقولوا، فالعملية مش فارقة معاه. شعور بالاحتياج. حتى الناس اللي بيمارسوا رياضة يقولك على الفرق كده بعد ما تكسب فترة وبعدين ما تكسبش، يقولك أصلهم شبعوا بطولات، أنا يقولك أنا عايز لعيبة جعانة جعانة انتصارات، نفسها تحقق انتصارات. احتياج، محتاج يعمل ده. الناس اللي بيكسبوا المال هم اللي بيحسوا باحتياجه فيبذلوا جهد أكبر، اللي بيتفوقوا في دراستهم يشعروا بالاحتياج فيتفوقوا أكتر، اللي بيتفوقوا في عبادتهم بربنا يبقوا صادقين فيها قوي حاسين باحتياجهم لله. حتى اللي بيحسنوا معاملتهم للناس، يعني أقول لك حاجة غريبة جدا، تخيل أنك بتشتغل مندوب دعاية أو مندوب مبيعات، تجد أنك علاقتك مع الناس اللي أنت بتسوق لهم إيه؟ يا في المناسبات تتصل بيهم وتتكلم معاهم وتدور على أي مناسبة تكلمهم وتدخل على الفيس تكتب لهم باستمرار، ويا حب حب شديد تتنقل من البلد اللي هو موجود فيها البلد تانية ولا كأنك تعرفه. ليه؟ لأن مبقاش في احتياج. في الأول كان في احتياج محتاجه، لأن هو اللي بيسوق لك شغلك، هو اللي بيشتري منك، فأنت شعور الاحتياج ده لما زال عنك أنت مبقتش تهتم بيه. فبالتالي أنا مش بقول إن إحنا كنا فعيين، لكن أنا بوضح معنى كلمة الاحتياج قد إيه مهم. الآخرين يا جماعة إحنا دائما محتاجينهم، سواء شغالين معاهم أو مش شغالين معاهم، محتاجين منهم كلمة طيبة، محتاجين منهم دعوة صادقة، محتاجين حتى بعد وفاتنا كلمة طيبة أو دعوة صادقة لينا. فإحنا سواء كنا شغالين مع الآخرين أو مش شغالين معاهم، فنحن دائما في احتياج إليهم. إحنا دائما في احتياج للناس، وعليه يجب أن نحسن إليهم. الحاجة الاحتياج الافتقار، احساسك انك محتاج الشيء قد ايه انت محتاجه انت، بيخليك تبذل جهد كبير للوصول اليه. اشعر نفسك بالاحتياج الشديد لما تريد، يسهل عليك الوصول اليه. بدايه من بدايات النجاح، لو انا مش حاسس بالاحتياج او ملهاش لازمه او الناس هم اللي عايزين نعمل كده، مش ممكن ننجح في الامر. اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد، يسهل عليك الوصول إليه. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
الأخت إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور أشرف؟
أهلا بيك.
عامل إيه حضرتك؟
الحمد لله.
أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك، يعني عندي مشكلة كده مش عارفة هل ينفع مثلا أتكلم معك فيها دلوقتي، ولا يعني أأجل يعني أخد رقم من الكنترول وأكلمك؟
لا، هو حضرتك أدرى إذا كان ينفع أو ما ينفعش. حضرتك أدرى بده، أنا معرفش طبيعة المشكلة.
هي المشكلة مش متعلقة قوي بالموضوع اللي حضرتك بتحكي فيه يعني.
لا مش مشكلة، اتفضلي حضرتك.
هي المشكلة يعني ببساطة ان انا يعني زوجة تانية. بس يعني طبعا يعني حاسة ان يعني في اول الزواج وكده كان الزوج يعني كان كويس معايا وبيتعامل يعني ومقبل عليا وكده، وفجأة كده حسيت ان يعني مش عارفة يعني ما بقاش زي الاول معايا، وزي ما يكون حس ان هو غلط ورجع لزوجته الاولانيه او في المعامله يعني وكده. بس واصبح الزواج ما بقاش زي قائم يعني زي ما هو.
نعم.
يعني في انفاق، وبصيت لقيته مثلا ما بيجيليش اكتر من ساعه في اليوم.
نعم.
مش عارفه يعني ارجع يعني انا، هل ده غلط مني ولا ان انا اصلا اقبلت على موضوع زي ده، ولا مش عارفه اقول لك ايه يعني، ولا مثلا هو اللي مش عارف يعدل، ولا المفروض ان انا كنت ارضى بالساعه دي واقبل الوضع ده وخلاص، مش عارفه.
حاضر.
بس انا بجد نفسي انجح معاه، لان انا كنت ارمله وعندي 3 اولاد وجبت منه ولد ب4. فعايزه اعيش، عايزه اعيش وعايزه اكون مبسوطه وعايزه انجح معاه وحبيته، بس مش عارفة أخليه يحبني، مش عارفة أخليه يكتر الوقت ده شوية، مش عارفة أخليه يعدل معايا.
حاضر.
مش عارفة.
حاضر، أفضل حالك إن شاء الله.
انصحني بأي حاجة، الله يبارك لك.
حاضر، ربنا يكرمك. ملحوظة بس أنا بكررها تاني يا جماعة، بالنسبة للتليفون أنا بعتذر بشدة، أنا بالفعل لا أستطيع الرد على الهاتف لضيق الوقت. يعني الحمد لله الارتباطات كتيرة جدا، يعني الواحد محتاج اليوم ده يتضاعف عشان يقدر ينفذ كل ما يريد تنفيذه. فالحقيقة أنا لا أرد على الهاتف، واللي بيحب يوصل لنا بأسئلة قلت لحضراتكم ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلة خضراء، في رسائل موجودة، ابعتوا لنا حضراتكم رسائل، أنا إن شاء الله برد على كل الرسائل اللي بتجيلي على الصفحة. لكن ميزة الرد على الرسائل ممكن في أي وقت، ممكن أرد بعد الفجر، ممكن أرد في وقت متأخر، لكن طبعا التليفون مرتبط بالميعاد اللي أنتوا بتتصلوا فيه، فمش دايما بيكون الميعاد مناسب بالنسبة لي، فاعذروني في هذا الأمر. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. وليد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور أشرف؟
الحمد لله، ربنا يكرمك.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وجزاك يا أخي.
الله يخليك. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سلام حضرتك، متقدم لفتاة ما فصلت صلاة استخارة، فأتضح لي في الاستخارة اللي هي مش موافقة، قالت لي يعني مثلا أنا مش موافقة، بس أنا تقدمت بشكل مباشر، هم مرحبين وكل حاجة، وهي برضو مرحبة بي وكل حاجة.
إزاي تضح لك من الاستخارة اللي
أنا أكمل ولا جبية اللي أنا
لا استاذ وليد، ازاي وضح لك في الاستخاره ان هي مش موافقه؟
نعم،
ازاي اتضح لك في الاستخاره ان هي مش موافقه؟ حلمت بكده مثلا؟
لا لا، انا صليت صلاه استخاره.
ها،
وبعدين بقول لها انت موافقه؟ قالت لي لا.
ده بقى يعني ده في الحقيقه يعني كلمتها في الحقيقه سالتها فقالت لك لا ولا ده في الحلم؟
في الحقيقه ان هي موافقه ومرحبه وكل حاجه.
ده ماشي ماشي.
نعم
طيب كمل.
فهل الاستخاره دي اللي يعني بقول لها انا في الاستخاره يعني انا ثلاث استخاره فاقول لها انت موافقه عليا؟ قالت لي لا.
قلت لها ده في حضرتك؟ قلت لها ده في حلم ولا في ايه؟
كل حاجه هل من الايجابيه؟
ماشي ماشي كمل يا وليد. واضح
هل من الايجابيه اللي انا اكمل ولا سيب ولا؟
ماشي ماشي. في حاجه ثانيه يا وليد؟
الله يخليك،
ربنا
يبارك الله فيك.
ربنا يكرمك. معنا ام حمزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا دكتور. معلش اذا كنت انا بقى يعني معلش انا اسفه مش عارفه اتكلم، بس عشان اول مره يعني اتكلم.
لا براحتك خالص،
مش هطول عليك.
لا لا براحتك خالص.
الله يخليك، شكرا. لو سمحت بص، انا كنت عايز اتكلم في موضوع مش خاص خالص بالحلقه يعني، او يمكن يكون خاص بجزء منها.
لا معلش، ممكن تعلي صوت حضرتك شويه؟
بقول لك كنت عايز اسالك في حاجه يعني، كنت عايزه اخد رايك في موضوع يعني.
اتفضلي.
ماشي شكرا، ربنا يخليك. بص يا دكتور، يعني انا متجوزه من فتره قصيره شويه. وبس ف يعني مش عارفه اقول لك ازاي. المهم جوزي كان جداً في اكتر من مكان في شغل وما توفقش فيه خالص يعني، كل ما بيجدد في شغل ما بيحصلش نصيب، ما بيتوفقش فيه. بس فكان متقدم في شغل حاليا في الوقت الحالي، بس المبلغ ضئيل صغير، فانا مش عارفه يعني محتاره، مش عارفه اوافق ولا ما اوافقش على سفره ويبعد يعني.
لا معلش السؤال تاني، الصوت ضعيف عندي قوي.
نعم الصوت ضعيف.
معلش، جاله في شغل في الفتره الحاليه براتب قليل؟
نعم.
ايوه ايوه، نفس نغمه الصوت دي بقى حضرتك كلميني بيها.
نعم يا دكتور.
جاله العمل الحالي بقى ماله؟
فلوسه ضئيله يعني.
ماشي كده.
الحاجه اللي احنا فيها
تمام،
بس فانا محتاره يعني، هو المفروض هيسافر خارج البلد يعني، فانا محتاره مش عارفه يعني يعني اعمل ايه يعني، اوافق على السفر وارضى واقول واصبر ولا اعمل ايه؟ خايفه اتحمل.
طب هو البديل ايه حضرتك؟
يعني
البديل ايه؟ البديل ايه؟
نعم
البديل ايه بالنسبه له؟
البديل ايه؟
البديل
برضو اصعب يعني، شغله اقل برضو.
طيب مش حاضر. حاضر، ربنا يكرمك ربنا يكرمك. طيب يعني ادوني بس ارد فرصه ارد على الاسئله بس عشان ما الناس ياخدوا حقهم معانا، وبعدين نستكمل الاتصالات ان شاء الله. اولا بالنسبه للاخت اللي هي زوجه ثانيه، هو الحقيقه في ملحوظه يعني تقديميه مش لحضرتك لكن اجمالا، الحقيقه دايما في حاله التقدم لزوج هيتزوج زوجه ثانيه لابد الحقيقه ان هذه الزوجه تاخذ وقتها للتاكد من جديه هذا الرجل في الزواج الثاني. ممكن يكون الزواج الثاني مجرد حالة ملل موجودة عنده من الزوجة الأولى أو حالة تعود، فبالتالي عايز يجرب تجربة جديدة، وبالتالي بعد ما بيجرب التجربة الجديدة دي الفترة بيبدأ يحصل أنه خلاص اعتاد عليها ويبدأ يشتاق، يبقى تبقى الزوجة الثانية عنصر تشويق له للزوجة الأولى مرة أخرى. يعني سبحان الله، هو بيتزوج عليها ثم تكون الزوجة الثانية عنصر تشويق بالنسبة له للأولى، فيعود للأولى مرة أخرى بشكل أكبر، أو إذا كان في أولاد مرتبط بيهم أو. وعليه عندما يتقدم رجل عايز يتزوج زواج ثاني من امرأة، لابد أن تتأكد المرأة أو الفتاة، لابد أن تتأكد من جديته في هذا الأمر، ولابد أن تتحدث معه بوضوح عن ضمانات وضوابط العدل بينها وبين الزوجة الأولى. احنا مش عايزين ناخد حق الزوجة الأولى، طبيعي ما يتاخدش حقها، يعني لا نسلبها حقها، ما فيش الزوج الثاني أو الزوجة الثانية لا تسلبها حقها، لكن في نفس الوقت مش عايزين الزوجة الثانية هي كمان تتعرض للظلم في هذا الأمر. فإذا تقدم لك رجل يريد الزواج وأنت زوجة تانية وأنت تقبلي بهذا الأمر، فإذا كنت تقبلي بهذا الأمر لابد بعد قبولك لهذا الأمر أن تتأكدي من ضمانات العدل بينكما، وأن الأمر مش مجرد رغبة في التغيير أو خوض تجربة جديدة عند الرجل. دي بس قاعدة عامة لأي واحدة يتقدم لها رجل بهذه المواصفات. الأمر الثاني بالنسبة لأختنا وبالكلام معها، أنا أرضى طبعا ما ترضيش بساعة، أنت لك حق أكثر من ذلك، طالما هو ارتضى أن يكون زوجا لاثنتين فهو أصبح مطالبا بالعدل بينهما، فبالتالي حضرتك تكلمي معاه بهدوء أن يعدل بينكم، وأقول له طالما أنت اخترت هذا الأمر وأنا قبلت، بس أنا قبلت على اعتبار أنك هتعطيني حقي، فبالتالي أنت في هذا الوقت برضو بهدوء وبلين، مش خناقة يعني، يعني طالي به بحقك بهدوء وبلين، أشعري باحتياجك إليك، اكذبي إليك، وما أسهل قدرة المرأة على جذب الرجل إليها وخصوصا دي زوجته، اكذبيه إليك، خلي الجو اللي موجود عند حضرتك يحببه في الحضور إلى المكان عندك، لكن ده كله لا يمنع أن تتحدثي معه بهدوء في هذا الأمر، وإن شاء الله يعني أسأل الله أنه يعني يحسن علاقتك به بإذن الله. بالنسبة لأخونا وليد اللي هو متقدم لفتاة واستخارة، أولا الحلم طبعا يعني هو المفروض السؤال ده سؤال فقهي، لكن لأنه يعني بسيط أنا ما بحبش أرد على الأسئلة اللي فيها إطار ديني الحقيقة لأنه مش تخصصي، لكن ده أمر سهل. الاستخارة تتحرك في الأمر وتجد الأمر، ما تشغلش بالك بأنك حلمت بكذا وهي موافقة، لا إن شاء الله انطلق وتقدم في الأمر طالما في أهلها موافقين وهي موافقة، تقدم وتحرك وإن شاء الله ربنا يقدر لك الخير. طالما ما فيش رد صريح، عايز اسألها سؤال صريح اسألها، عايز بس سؤال صريح مش سؤال في الحلم، يعني مش حلمت ان هي رافضة، لا لا تشغل بالك بهذا الامر لانك لا تضمن الحلم ده طبعه ايه او طبيعته ايه او شكله ايه، انت خلاصية مرحبة بيك واهلها مرحبين بيك وانت مرتاح ليها. يا اخي توكل على الله، انت تستخيل لنفسك وليس لها، يعني الواحد لما بيستخيل يا جماعة مش بيستخيل ليها، انت بتستخيل لنفسك انت، فانت مطمئن ومرتاح تقدم، هي بقى تستخيل لنفسها هي حرة، لكن تقدم وانطلق وان شاء الله يعني ربنا يقدر لك الخير باذن الله وما تبقاش قلوق كده. ام حمزه يعني طالما البديل أسوأ فانت ليس امامك الا ان يوافق، يعني يعني ما فيش بديل، انت قدامك فرصتين عمل، واحد أسوأ واحد سيء والتاني أسوأ، خلاص يعني ياخد السيء، لو ان شاء الله يعني اكثر من الدعاء ان ربنا يفتح عليكم ونسال الله يعني ان يوسع عليكم في الرزق، ويعني نتمنى ان ربنا يرزقه عمل افضل من الاثنين قبل ان يسافر ان شاء الله، يعني نسأل الله أن يرزقه عملا أفضل من العملين قبل السفر وأن يوسع عليكما في الرزق، لكن إذا كان قدر الله أن يأتي هذين العملين أحدهما فقط فيختار طبعا اللي هو الأفضل نسبيا حتى ولو لم يكن هو ما تتمنى، وربنا يبارك لكم إن شاء الله. نعود لخواطرنا تاني، وقلنا ثلاث عناوين رئيسية: إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها وإما أن يزيلها. خاطر الثاني: الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران وجه الحياة، فكن صادقا في حبك محبا لصدقك تتغير حياتك. لا 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 حلو الأخير، أنا مش محضرها أصلا، جات كده من عند ربنا بس حلو. فكن صادقا في حبك محبا لصدقك تتغير حياتك. الأمر الأخير الحاجة: أشعر نفسك بالاحتياج الشديد لما تريد فسوف يسهل عليك الوصول بإذن الله إلى ما تريد. إن شاء الله هنطلع فاصل صغير ونرجع نستكمل خواطرنا واتصالاتنا، نستمر في استقبال اتصالات حضراتكم ورد عليها ونستمر في خواطرنا إن شاء الله. نطلع فاصل صغير ونرجع، فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري
مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. جيت فري.
اهلا ومرحبا بكم. نستكمل ان شاء الله خواطرنا واتصالاتنا، نستقبل اتصالات حضراتكم ونرد عليها، ونستكمل خواطر بعض الخواطر في الفتره الماضيه. الحقيقه طبعا بنتكلم عن خطر الفتره الماضيه، ففي خطر مهم جدا لازم اقول لحضراتكم قد ايه يا جماعه كل واحد فينا لازم اطالت الفتره او قصرت يحصل على فتره اجازه. قد ايه هذه الاجازه مهمه، لكن اذا فكرنا في اغتنامها. فتره الاجازه دي غير جو، لازم تغير جو، لازم تعمل حاجة جديدة، لكن مهم قوي في فترة الأجازة إنك تقعد مع نفسك، تعيد ترتيب أولوياتك، تشوف أوجه النقص اللي عندك إيه عشان تستكملها، تشوف كنت بتعمل إيه كويس وبطلته عشان تعود إليه مرة أخرى، تشوف الدنيا خدتك في إيه وإيه اللي شغلك وضيع منك أولوياتك عشان تعيد ترتيب أولوياتك مرة أخرى. يا جماعة كلنا محتاجين هذه الفترة. خد نفسك. هذا الصراع، حتى في ناس على فكره عايشين صراع ما بيعملوش حاجه، يعني عمال على الفيس وعلى مع اصحابه ما بيعملوش حاجه، بس هو حاسس ان الدنيا مشغوله بالنسبه له. محتاجين يا جماعه فتره، مش لازم تكون طويله، كل واحد حسب وقته، ممكن واحد ياخد اجازه طويله، اجازه قصيره، ساعه ساعتين، بس جرب ان تذهب الى مكان تحبه او مكان جديد. خد نفسك، تنفس هواء جديد مختلف، غير الهواء اللي جواك ده. غير افكارك، شوف ايه الافكار السلبيه اللي سيطرت عليك الفتره الماضيه وغيرها. غير اعمالك، شوف ايه الاعمال اللي غير سليمه اللي انت بتعملها وقلبها سليمه، ايه الاعمال السليمه اللي انت توقفت عنها وعيدها تاني. يا جماعه عمليه تجديد الدماء دي كانك بتجدد دمك بالظبط، لابد منها، لابد من هذه العمليه. لو فضلت بدم واحد، انت عارف زي الماء الجاري كده، الماء الثابت في مكان واحد يفسد، خلاص هو نفس الماء في نفس المكان، لكن لما بيبدا الماء يجري بيبدا يتغير. اجري، جري دمك، جري روحك، راجع نفسك. كلنا محتاجين اجازه. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
اشهد الله ان احبك في الله يا دكتور والله.
نعم؟
اشهد الله ان احبك في الله يا دكتور.
يا اخي احبك الذي احببتني فيه، ربنا يكرمك يا اخي.
الله يبارك فيك، والله عندي سؤال مهم يا دكتور والله.
اتفضل. بس ممكن توطي صوت التلفزيون شويه؟
يعني مراقب.
طب استاذن حاجه بس وطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
مكالمات زي ما انت عارف الكتاب كده يعني كيف؟
طب حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون؟ معذره يا اخي، معذره الخط قطع، انا مش سامع حضرتك، ممكن تعاود الاتصال معانا مره اخرى، ربنا يكرمك جزاك الله خير. فالاجازه يا جماعه الراحه، فتره تجديد الدم، لازم ما تخليش دمك ياخد شكل واحد، ما تخليش الماء اللي جوه الافكار بقت هي هي، والحركة هي هي، والعمل هو هو، والمشاعر هي هي. جدد، لابد أن نقف لحظة طالت أو قصرت، نعمل عملية تجديد للدماغ، أفلتر المخ ده من جديد، أفلتر القلب من جديد، أفلتر أعمالي من جديد، أضبط نفسي من جديد، يلا نقطة ونبدأ تاني على طول، بنتحرك بشكل أقوى. يعني أنا لو اتكلمت مع حضراتكم عن فوائد الأجازة حتى على المستوى الشخصي قد إيه هتعرفوا الأمر بيختلف تماما. محتاجين هذه الأجازة، خد نفسك، قف لحظة، خذ نفسك، غير أفكارك، غير مشاعرك، كله طبعا للأفضل، راجع حياتك، إن شاء الله هتجد الحياة بتتغير تماما. موقف بقى، ننقل بقى الموقف، الحقيقة عجبني قوي الموقف دوت، نحكيه مع بعض، قريت وطلعت عليه فترة الأجازة برضو. الحقيقة الموقف دوت عن شخص بيقولوا إن الشخص دوت تعود إن هو الحقيقة قد تكون رمزية، لكن الحقيقة أنا عايز أطلع منها بمعنى مهم. رجل كان بيذهب كل يوم لبنك يحط في البنك 5,000 ريال، كل يوم يروح البنك يحط في البنك 5,000 ريال. فمدير البنك استغرب يعني، فقال له ما أنا عايز أقابله. فقابله فقال له طيب يعني أنت ليه بتحط كل يوم؟ طب لو عندك معاك مبلغ كبير ما تجيب المبلغ ده تحطه مرة واحدة، بدل ما أنت كل يوم رايح جاي جيب المبلغ وحطه مرة واحدة. فقال له لا، أصل أنا بكسب المبلغ ده كل يوم من الرهان. يعني طبعا الرهان لا يجوز شرعا، بس إحنا عايزين نوصل للفكرة يعني، إن هو بيراهن الناس على حاجة فبيكسب الرهان، والرهان بيبقى على 5,000، فبياخد ال 5,000 دول يحطهم في البنك. فقال له ممكن أجرب معاك دلوقتي؟ قال له جرب. قال له أنا رهنك إن أنا ممكن أمسك عينيا بإيدي، يعني ممكن أمسك عينيا من جوه بإيدي. فالراجل قال له يا سلام، أنا رهنك امسك لي عينيك كده شوف ازاي. كان هو مركب عين صناعيه، فقام منزلها في ايده، مسك العينيه في ايديه فورجعها، فخد ال 5,000 جنيه 5,000 ريال ماشي، انا مسك عينيه. فقال له طب انا ممكن ارهنك على حاجه كمان؟ قال له ايه هي؟ قال له انا ممكن اعض وداني. تخيل واحد بيقول لك انا اعض وداني، يعني هيكسب الرهان ازاي ده؟ طب ايه رايكم، ممكن حد يجرب؟ في حد يعرف يعض ودانه؟ يعني جرب حلقه هبل يعني. فالمهم فقال له ان انا ممكن اعض وداني، فقال له فالراجل فهم ان في حاجه غلط، فقال له طب استنى، فمسك ودنه لقى ودنه موجوده الحمد لله، فقال له رهنك على انك انت تعض ودانك. فقام الراجل كان نزل طقم اسنان، كان مركب طقم اسنان، نزل طقم السنان وقام جاي على ودنه ومسك ودانه فعض ودانه، فكسب ال 5,000 التانيين، كسب 10,000 ريال ومش انتهى اليوم. تاني يوم لقى جاي، فقال له ايه رايك بقى، انا النهارده هرهنك على حاجه، لو انت كسبت هديك ال 10,000 ريال اللي انا خدتهم منك امبارح وعليهم يا عم 5,000 ريال كمان، ولو انا كسبت مش هاخد حاجه خالص. شوف بقى الجمال، يعني رهاننا ما فيهوش خساره. فمدير البنك انا هخسر ايه؟ لو انا قلت صح كسبت الرهان هاخد 15,000، لو انا خسرت مش هخسر حاجه. فقال له انا موافق. فقال له تراهن عليه؟ قال له رهنك ان الهدوم اللي انت لابسها تحت البدله والقميص بتوعك دول، الهدوم اللي تحت البدله والقميص دول لونهم ازرق. فقال له لا خسران، انا هدومي اللي تحت البدله والقميص لونهم ابيض. فقال له خلاص اشوف، فرجني ان هم لونهم ابيض. الراجل قلع هدومه وفرجه على الهدوم اللي تحت البدله والقميص ان هي لونها ازرق. فقال له اديني بقى ال 15,000. فقال له حدهم لك؟ قال له طب انت ايه يعني رهان غريب قوي، يعني انت بتراهن على حاجه غريبه قوي ازاي تعملها؟ فانت كده خسران، ده انت كنت فاكرك اجس كان من كده وعامل رهان غريب. قال له لا، اصل انت دلوقتي هتاخد كام؟ قال له 15. قال له انا رهنت الموظفين اللي في البنك ان انا هقلعك هدومك، فكده على كام؟ على 50,000. يعني راهن موظفين البنك ان هو هيقلع مدير البنك هدومه على 50,000، فانت كسبت مني كام؟ 15,000، وانا هاخد 50,000، فانا كسبان 35,000 والحمد لله قدرت اقلعك هدومك، وكسب المبلغ اللي هو الفرق اللي بينهم. انا عايز اوصل لايه من الحكايه دي؟ عايزين نوصل اكتر من حاجه مهمه جدا. اولا يا جماعه، الذكاء عمله نادره، مش الذكاء بس، احنا مش هنستخدم هذا الاسلوب ونستخدم هذا. طيب نستقبل ام محمد ثم نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك
فيك. ويعني انا كان نفسي احنا نتكلم فعلا عن الاجازه. انا سامع حضرتك، انا كنت في الخارج منزل يعني ولسه فاتحه التلفزيون، فحضرتك بتتكلم على الاجازه. احنا محتاجين فعلا ان احنا يعني يكون في فاصل بين اي حاجه، الارتياح النفسي، وهي اعظم الاجازه بصراحه الارتباط الاسري. يعني انا ما بحس ان يوم الجمعه ده بيبقى يوم عيد على الاسره، ان هي بتعود وتتلائم وتتكلم وتتحدث وتتنفس، وبحس ان في يعني عباءة من الحب والحنان في اليوم الجمعه ده. ويا ريت خاصه يعني لو استطاع الاب والام ان هم يخرجوا اولادهم، لان احنا مطلوب مننا ما تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى من اشجار ويعني والتنفس والحاجات الملونه الجميله زي الورود والحاجات دي. فالحاجات دي بتاثر في نفسيتنا احنا، فبالتالي بتاثر على نفسيه الطفل واسرنا. فاحنا يوم الاجازه ده انا بحس ان هو يوم عيد بالنسبه لنا كلنا يعني. فرب الاسره طبعا بيبقى اليوم طول كل يوم بيبقى مشغول في ميعاد يوم الجمعه، فبحس فيه ارتباط اسري جميل. ويعني لو احنا حاولنا نتزن يوم مثلا في رباط اسري ويوم تاني ممكن نتنافس بالاولاد نخرج بيهم ونحاول ان احنا نعمل صله اقل يعني نوصل الارحام فيه ونشوف عماته وخالاته وكده، فيبقى في ارتباط ونحاول ان احنا نتنفس بهذا اليوم. فعلا احنا بنعيد نشاطنا ويوم الجمعه ده او يوم الاجازه عامه بتحس ان الواحد بيرجع بكل طاقته وبيدي اكتر وبيدي يعني نفع اكتر ان شاء الله. واسال الله ان يجزيك عنا خير الجزاء الفاضل. وتحياتي لاسره البرنامج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه اختنا محمد اشرت لنقطه شديده الاهميه. الحقيقه يا جماعه انا بسميه فقه الاجازه. احنا للاسف كتير مننا ما بيعرفش يستفيد من الاجازه، بس انا بقضي الاجازه كلها نوم. يعني تلاقي واخد اليوم كل انت اخر واخد الاجازه ولادك موجودين او زوجتك او حتى والدك ووالدتك لو انت لسه مش متزوج او هو خاصص انا باخد الاجازه كلها نوم. الحقيقه الاجازه دي عنصر مهم جدا. ده كان بنتكلم على الاجازه الاعتياديه كمان، ده انا كنت بضيف اجازه خارج الاجازه يعني اجازه حره. حتى الاجازه الاعتياديه يا جماعه فعلا محتاجين قد ايه نستثمر. الاباء والامهات لابد ان يفهموا كيف ان هذا اليوم مهم. يوم الجمعه ده لما بيضيع من الاولاد انت ما بتعرفش قد ايه بيأثر على الرباط الاسري اللي موجود في الاسره، قد ايه استغلال يوم الجمعه ده امر مهم، قد ايه الخروج مع الاولاد او القعاد معاهم او اللعب معاهم شيء شديد الاهميه، قد ايه في علاقه الزوج والزوجه الاجازه دي امر مهم. يعني الحقيقه يا جماعه احنا محتاجين نراجع نفسنا في الاجازه الاعتياديه. صحيح احنا كان كلامنا عن اجازه خاصه لتجديد الدماء، لكن اختنا محمد اضاف نقطه ثانيه، كيف نستثمر الاجازات الاعتياديه فان نجدد نشاطنا من ناحيه ونجدد العلاقات الاسريه اللي بتهتز كثيرا على مدار الاسبوع، كيف نجددها في هذه الفتره من ناحيه اخرى. فنرجع لحكايتنا والراجل راهن الناس اللي في البنك ان هو هيخلي مدير البنك يخلع ملابسه واحتال عليه بحيله. الحقيقه يا جماعه انا عايز اوصل منها لحاجتين اتنين. اولا كيف ان الذكاء امر شديد الاهميه. مش لازم الذكاء ان الواحد يكون ربنا خلقه عبقري، في ناس صحيح ربنا مديهم مساحه من الذكاء خاصه، لكن اي حد بالتفكير وبالتدريب وبالقراءه وبالثقافه وبالاطلاع بيزيد ذكائه يوم عن يوم. الذكاء ليس شيء ثابت، انا نسبه ذكائي كذا فهي واقفه عند كذا، لا الذكاء ده نسبه متغيره. النسبة المتغيرة دي بتزيد كل ما زاد الاحتكاك، كل ما زادت الخبرات، كل ما زادت التجارب، كل ما زادت القراءات، كل ده بيزود نسبة الذكاء، كل ما زاد التفكير، إن أنا كائن مفكر، كل ما زاد التفكير ده في النهاية بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الذكاء. الأمر الثاني ألا نستسلم للخداع. كتير مننا يا جماعة للأسف، وهذه حقيقة في العصر الحالي، في ناس كتير بتسلم نفسها بتسلم دماغها بسهولة للخداع. والحقيقه انا هقول مجموعه من صور الخداع اللي انا يعني لاحظتها في الفتره الاخيره. اولا الخداع عبر النت، ده امر شديد الانتشار في الفتره الاخيره، وشفت تجارب كتير جدا 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 للخداع عبر، ما بتكلمش على الخداع التجاري اكتر من في خداع تجاري طبعا بيحصل عن طريق النت، لكن اخطر منه خداع العلاقات والعواطف. كتير جدا 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 وخاصه البنات بيسلموا نفسهم لتجارب خداع واضحه الصوره انها خداع، بيسلموا نفسهم لمن يكذب عليهم، لمن يختلق حكايات لا اصل لها، لمن ينسب لنفسه افضل ليست له، لمن ينسب لنفسه صفات ليست له، لمن ينسب لنفسه علاقات ليست له. بتجد صوره يعني الحقيقه يا جماعه عيشوا الحقيقه. الحياه عبر النت حياه وهميه. انا ممكن اكون واحد قاعد وعمال يفهمني قد ايه هو شخص ملتزم وقد ايه هو ما بيتكلمش معايا غير في الخير وبنتواصل مع بعض بالخير وما بيتكلمش غير في الخير، وهو شخص غير ذلك تماما، لكن هذا هو الطعم الذي يلقيه. يا جماعه الانسان الذكي لا يخضع نفسه لخداع احد. الامور بتبقى واضحه وضوح الشمس، وتجد الناس بيجادلوا جدال غريب. هنستكمل في هذا الامر لكن بعد استقبال هذا الاتصال. ام خديجه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
الله يخليك. انا كنت بس عايزه اضيف لحضرتك حاجه واسال برضو كام سؤال لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه ان اجتماع الكل على راي معين ان دوت غلط يعني او حاجه فوق طاقه التحمل البني ادم، بس في اصرار غريب ان انت تكمل الموضوع دوت او تتم الامر دوت.
يعني الناس كلها بيقولوا لشخص معين ان الشيء ده غلط وفوق طاقتك، هو مصر يكمله.
بس في فرق في وجهه النظر ان دوت باصص من ناحيه الدنيا وانت باصص من ناحيه الدين.
نعم.
فهو حاجه مش ملموسه يعني، امر الدين مش ملموس بالنسبه لهم قوي. ان
النموذج النموذج سهل طرحه ولا نموذج خاص يصعب طرحه؟
هي حياه زوجيه والاهل معترضين والطرف الثاني متشبث بالامر.
اللي هي الزوجه ولا الزوج؟
لا الزوج.
الزوج يرى في الشخصيه دي دين فعشان كده عايز يرتبط بيها. يرى فيها دين فعشان كده عايز يرتبط بيها. والزوج هو من يرى ذلك. نعم. طب ايه ما يراه اهلها من اهله، ايه اللي شايفينه فيها من عيوب؟
العيوب من ناحيه الدنيا برضو.
زي
المعيشه مثلا، المكان كده.
المعيشه والمكان هو اللي هياخدها في المعيشه والمكان الجداد ولا اللي هي عايشه فيهم حاليا؟
اللي هي عايشه فيهم.
ماشي حق.
وحاجه تانية بعد اذنك، بالنسبه لفتره الاجازه، هي الاجازه شرط يعني شرط تبقى وقت او ميعاد معين، ولا ممكن الواحد بينه وبين نفسه يكون هادي في تفكيره او يعني مأجز كل مشاكل او كل هموم في حياته؟
نعم حاضر.
وبرضه بعد اذنك، التفكير في الوقت ده او القرار في الوقت ده بيبقى افضل من اي وقت تاني؟ يعني التفكير وانا مثلا هاديه ومرتاحه افضل من ان انا ممكن افكر في وقت اكون متنرفزه فيه اخد قرار فيه؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. بالنسبه للنقطه الاولى، بالنسبه ان هو الزوج هو اللي بيرى ان واحده دينها حلو وبالتالي هو يقبلها ينظر اليها بامور الدين، اما امور الدنيا فالاهل بينظروا فيها. طبعا اذا كانت المراه بالمواصفات، لكن في نقطتين بس انا دايما بطرحهم في هذا الامر بشكل واقعي. الامر الاول، جرد الزوج يجرد رايه جانبا ويفكر فيما يسمعه، لان احيانا الواحد بيصر على حاجه وبعد الزواج مثلا بيكتشف ان هو لا، بس اصل هي ما طلعتش زي ما انا كنت متخيل، اصل هي ما بتتكلمش كويس، اصل هي مش عارف يعني، بيبدا يدور لنفسه على حجه هو برضه اللي بيطلعها، وبيطلعها من نفس الكلام اللي سمعه قبل كده ورفضه. وعليه لابد ان يكون الرجل في هذه الامور صادق مع نفسه ويتامل الامر. الكلام اللي هما بيقولوه لي ده، هل من الممكن ان ياخذ في قلبي مكانا بعد شهر مثلا؟ خلاص انا تزوجتها بعد شهر، فهل ممكن هذا الامر ياخذ مكانا في قلبي بعد شهر؟ لابد ان يتاكد من ثباته هو حتى لا يظلم هذه الفتاه. هيتزوجها وتزوجها لدينها واوا، وبعد كده هو اللي يبدا لا يعاملها المعامله المرجوه لان هو بدا يبقى مهزوز. فلابد اولا ان يكون صادقا في اختياره، مش مجرد يعني شيء جاله كده فجاه وعايز يعمله، أو مجرد عناد عنده للناس المحيطين به. لابد أن يفكر في الأمر جيدا ويفكر فيما يسمع وهو مجردا رأيه جانبا. دي نقطة. النقطة الثانية، لابد أن يتأكد أن دينها بالفعل بالصورة التي يعتقدها، لأن في كتير ممكن يرى مظهر على كفرك في حالتين، الزوجة أو الزوج. ممكن يرى واحدة طرف الرجل دين عالي قوي قوي، وبعدين لما ترتبط بيه إيه ده مش هو، ده شكله وسمته وهيئته خدعوني، لكن لما تعاملت معاه إيه ده مش هو خالص. نفس الكلام ممكن واحد يرى نفس الصورة من واحدة ويرى يا سلام على دينها، بعدين ما يتعامل معها ايه ده مش هي خالص. وعليه لابد من امرين. الامر الاول ان تتأكد من ثباتك على هذا الامر، وانك مش هتهتز بعد فترة نتيجة هذا الرأي، وان الرأي دوت ليس فيه اجزاء صواب انت فعلا ممكن تهزك بعد كده، لان ممكن تيجي في وقت انت نفسك اللي ممكن تقول كده، ممكن واحد يقول كده لا بس انا مش هقبل خالها يبقى فلان، اصل ازاي ده ما بتتكلمش كلمتين حلوين على بعض. ده انت نفسك لازم تراجع ترى ايه اللي ممكن يهزك بعد كده، فاذا وجدت انك ستهتز بعد ذلك فانت كده هتظلم هذه البنت. لكن وجدت انك ثابت وان الامور اللي بيقولوها ليست امور منطقيه وليست امور تستحق بالفعل انك انت تقف قدامها، ده الامر الاول، عدم منطقيه امورهم او قدرتك على الثبات امامها، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان انت تتاكد ان دينها بالفعل، دينها واخلاقها بقى وتربيتها، وما بتكلمش على التربيه الماديه هنا، تربيتها متأصلة زي ما بيقولوا في التربيه، تربيتها دينها اخلاقها معاملتها، تتاكد ان هي بالفعل تستحق ان تضحي بكل المواصفات من اجل ذلك. فاذا كان ده متوفر وده متوفر فانا بقوله توكل على الله. توكل على الله، لان ليس ذنب كل بنت المكان الذي وجدت فيه اذا كانت بهذه الشروط، واذا كنت انت كرجل قادرا على عدم الاهتزاز. فتوكل على الله، والاهل لابد ان يعلموا انه ليس ذنب هذه البنت او ليس ذنب اي بنت ان ولدت فقيره او ولدت في اسره كذا، طالما ان معدنها طيب وتربيتها طيبه واخلاقها طيبه ودينها طيب، فلماذا الممانعه؟ والابن عايزها، فلماذا الممانعه؟ فيعني دول الضابطين اللي تتحرك فيهم. اما بالنسبه للامر الثاني، بالنسبه لموضوع الاجازه، فعلا ممكن واحد احيانا ياخد مش قادر ياخد اجازه ومش قادر ياخد وقت معين، فممكن مع نفسه في البلكونه بقى على كرسي بهدوء كده يقعد يعيد تفكير نفسه وامور نفسه في ساعتها، وممكن انا بفضل الاجازه اللي تاخد شكل اجازه، لكن ممكن النهارده طب انا مش قادر اصلا الاجازه لسه بعد شهرين، لا خلاص هقول لك اقعد النهارده خد فسحه من الوقت كده 10 دقائق ساعه واهدى كده وفكر وغير الوضع اللي انت موجود فيه ان شاء الله هذا الامر ينجح. هل اتخاذ القرارات في وقت هادي افضل ولا في وقت منفعل؟ اكيد في وقت هادي، يعني اكيد اتخاذ قرارات وانا قاعد هادئ وافكر وغير منفعل اكيد القرارات هتكون افضل، ودي احد عناصر اتخاذ القرارات، الا تتخذ القرارات وانت متوتر ولا منفعل، حتى لو منفعل ايجابي على فكره، يعني حتى لو منفعل انفعال ايجابي لا بلاش برضه، خدها وانت هادئ ومركز وبتفكر بهدوء. نرجع لخواطرنا وبناكد على موضوع الخداع. يا جماعه لا تسلموا انفسكم للخداع، الخداع سواء بقى الخداع عبر النت باشخاص بيظهروا، النت عموما يغلب عليه الخداع، انت ما انتش عارف اللي بيكلمك ده هو ده حقيقي كائن حقيقي ولا غير حقيقي، هو رجل ولا امراه، هو ده اسمه ولا مش اسمه، هي دي صفاتي ولا مش صفاتي. للاسف انا الفتره الاخيره سمعت حكايات معظمها كانت كذبا، اصحابها بيكذبوا ما بيقولوش الحقيقه، بيقولوا اي كلام وبينسبوا للانسان حاجات مش موجوده. فنفس الكلام لما تحاول بقى الامر للعلاقات، واحد لا شاف واحد ولا كلمها ولا تعايش معاها ويقنعها مثلا ان هو بيحبها او ان هو هيتجوزها، وفي واحد اخر سنه بعد 4 سنين هتجوزها، بس احنا هتجوزك ايه في ايه، وهي مصدقه، هي مصدقه ويعني ايه، وهي تخدع نفسها بنفسها. يا جماعه بلاش نخدع بعض، برضو واحده او واحد ياخد تجربه هو يعلم انها تجربه بلا مستقبل وبلا وبلا وبلا، وهي التجربه دي فلانه دي اصل شفته، يعني واحد ايه، واحد اصل انا شفت واحد فحبيته قوي. الرؤيه لا تحقق الحب، الرؤيه ممكن تحقق الارتياح، لكن لا يسمى الحب بالرؤيه حبا، ده مجرد ارتياح او انجذاب لشكل لكنه لا يسمى حبا. وبالتالي لابد يا جماعه لا تنخدعوا في حياتكم بقى مع الاخرين بصوره اخرى، لا تكن شخصا ساذجا يقدعه الاخرون بسهوله. في ناس كده اي حاجه يصدقها اي حاجه يقتنع بيها، لا تكن ساذجا، لا تكن ساذجا. نستقبل اتصال اختنا نهله من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
جزاكم الله خيرا دكتور اشرف وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
بدايه اقول ان الحب الصادق لا يغير حقا من حياه الانسان لا سيما مع الاخرين، فالمرء اذا احب غيره كان بالنسبه لهم بمثابه المراه التي يرون فيها انفسهم بمحاسنها ومساوئها، فهم من منطلق الحب يتعاملون بالقناعه والايثار ويتبادلون النصائح والتوجيهات والارشادات ويتعاونون جميعا على دفع المساوئ والمسالب والتحلي بالفضائل والمكارم، فالمتحابون في ميدان المحبة يسعون جميعا ليحققوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رافعين شعار: ليس الصديق من يصدقك إنما الصديق من يصدقك. إننا بحاجة إلى أن نتعامل بالحب فيما بيننا وأن يحب كل منا الآخر وأن نستل من قلوبنا الضغائن والأحقاد لنعيش في أمن وأمان وسلم وسلام هذا، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أختنا نهلة، الحقيقة كلمات طيبة جدا، يعني هذا المعنى بالفعل. والله يا جماعة احنا دائما أكرر أن الحياة تتغير تماما بالحب، الحب يغير حياة، الحب الصادق، حب الصديق يغير الحياه تماما. وهي ذكرتنا بمعنى مهم جدا، ان تخيل لما الحب يصل انك انت تحب لاخيك ما تحب لنفسك. شوفوا الحياه ازاي تكون هيجي حقد منين، يعني ازاي هيجي الحقد، يعني احقد عليه ليه وانا اساسا بحب ان هو يجي له اللي انا بحبه لنفسي، احسده ليه لو جاله الخير وانا حابب ان يجي له اللي يجي لنفسي. تخيلوا شكل الحياه، كيف تصفو الحياه وكيف تصفو القلوب وكيف تحلو الحياه بمثل هذه الامور. الحقيقه يا جماعه بالفعل نحن بحاجه الى مراجعه قلوبنا لننزع منها كل غل او حقد او حسد او كراهيه، وسنجد ان حياتنا تتغير تماما. انا مش عايز اقول لحضراتكم ان احنا هنحس ان الهواء اللي بنتنفسه بيتغير، والله احيانا الواحد بيشعر ان الهواء الذي يتنفسه يظهر برائحه اخرى. عندما تسود روح السعاده والمرح والحب في القلوب تتغير شكل الحياه تماما. فقلنا النقطه الاخيره كانت لا تسلم نفسك للخداع. احذر انك انت او انت او انت تكونوا في وسط اللي حواليكوا ماده سهله للخداع. هنضحك عليه هنفهمه اي حاجه. كن ذكيا، كن مفكرا، واهم من ده كله كن قويا، واهم من ده كله لا تخدع نفسك بنفسك. لان للاسف كل معظم اللي بينخدعوا هم بيبقوا من جواهم عارفين ان هم بينخدعوا، بس هم بيضحكوا على نفسهم وبيخدعوا نفسهم عشان يصدقوا الفيلم اللي هم رسمينه حوالين نفسهم دوت. فلا تنخدعوا. جمله الحقيقه برضو عايز اقولها جميله قوي متعلقه بموضوع الحب والصدق. اذا حسنت اخلاق الانسان هيحصل ايه بقى؟ حسن الخلق. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، الناس اللي بيصافوه بيكتروا قوي قوي. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، اللي بيعادوه بيقلوا. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. شوف جمال حسن الخلق. الحسن الخلق يزود اللي بيحبوك وبيصفوك ويقلل اللي بيعادوك ويسهل عليك الأمور الصعبة، لأنك حتى بتلاقي الناس كلها بتحاول تساعدك في حلها، وتلين لك القلوب الغاضبة. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. خلونا نختم مع عنترة. عنترة قال حبتين من الشعر في غاية الجمال، أحب أن نختم بيهم الحلقة لأن معناهم حلوة قوي. لأن أكو أسودا، يعني واحد بيعيروه بالسواد زي أي حد عنده عيب بقى. أي حد عنده عيب، واحد معلش في اللفظ أعرج، واحد قصير، واحد فيه أي عيب أيا كان بقى، أيا كان العيب، واحد بيعيروه بيه، هو شايف عيبه ده ميزة من وجهة نظره، لكن في أهم من الميزة حاجة تانية. لأن أكو أسودا فالمسك لوني، في مسك أسود دايما هتلاقي أي عيب في حاجة حلوة قصاده. لأن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دواء. وكأني بقول أنا مش هشغل نفسي بالحاجة اللي أنا ما أقدرش أدويها، خلاص ربنا خلقها كده فأنا هقبلها كده وارضى بها كده، ولن أقبل معايرتكم. لأن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دواء. شوف بقى الجميل اللي جاي كده. ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. يعني لو بتدور في الفخر الحقيقي بقى، أنا إيه يعني واخد فخر إنه أبيض أسمر حلو مش حلو، ده مش فخر، ده حاجة ربنا اللي خلقها. لكن اللي يستحق الفخر هو بعد الفحشاء. لأن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دواء، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. أسأل الله لي ولكم أن تبعد الفحشاء عنا كبعد الأرض عن جو السماء. أنتظر مشاركتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضرة. إن شاء الله نلتقي في نفس هذا الموعد السبت القادم في السابعة إن شاء الله. إلى هذا الحين أترككم بكل الحب والود والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداه.